الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الاستعاذة بالله جل وعلا على الدوام والاستمرار مظهر من مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرا ما يستعيذون بالله ويستجيرون به ويلوذون بجنابه جل وعلا وتقدس. قال سبحانه وتعالى عن نوح: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال عن مريم: قال عن مريم عليها السلام: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكثر الناس التجاء واستعاذة، كان من أكثر الناس التجاء إلى ربه واستعاذة به سبحانه وتعالى. ولا شك أنه لا يستعاذ إلا بالله رب العالمين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بوجه الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله جل وعلا في القرآن سورتين عظيمتين فيهما الدعوة إلى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشرور ومن المصائب ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن. قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدها قائمة على الالتجاء إلى الله والاستعاذة به والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أمته كثرة الاستعاذة بالله في حال السراء والضراء، وفي حال الشدة واللأواء، وفي حال الحضر والسفر، وفي حال الصحة والمرض، بل وعلى كل حال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله كثيرا، ويعلم أصحابه وأمته أن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى. ومما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. هذا الحديث العظيم علم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يتعوذوا بالله جل وعلا من هذه الأشياء. نعم عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتعوذ بالله جل وعلا من هذه الأمور ومن غيرها مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. تعوذوا بالله من جهد البلاء، يتعوذ المؤمن بالله جل وعلا من جهد البلاء، سواء كان بدنيا حسيا أو كان معنويا. يتعوذ بالله تعالى من الأمراض والأسقام، ويتعوذ بالله جل وعلا من الفتن والشرور، ويتعوذ بالله جل وعلا من أن يجهده أحد حينما يغتابه أو ينمه أو يكيد له، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يتعوذ المؤمن بالله جل وعلا من جهد البلاء، لأن هذه الدنيا دار أعراض، وهذه الدنيا دار جهد ومشقة وعناء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلربما مر على الإنسان أو يمر عليه فترات فيها من البلايا والامتحانات ما الله جل وعلا به عليم. ويختلف الأمر من شخص إلى آخر، فإنسان يبتلى ببلايا في بدنه، وآخر يبتلى بابتلاءات في ماله، وآخر في ولده وزوجه، وآخر في مسائل شتى وبلايا معنوية كذلك. فينبغي على الإنسان وهو يستعيذ بالله جل وعلا أن يستشعر هذه المعاني، وأن يتعوذ بالله جل وعلا منها على الدوام والاستمرار. تعوذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء، ومن درك الشقاء تستعيذ بالله جل وعلا من أن يدركك شقاء، سواء شقاء دنيويا أو شقاء دينيا. لأن من الناس والعياذ بالله من هم أشقياء في دينهم، يرون الحق عيانا ويرون النور أمامهم ولا يهتدون إليه. نسأل الله الحماية والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. تسأل الله جل وعلا ألا يدركك الشقاء، وهناك من يبتلى ويشقى في دنياه فتسلط عليه الهموم والغموم والأحزان. ولذلك ينبغي أن يستعيذ بالله تعالى من أن يدركه الشقاء. ومن أدركه الشقاء في دينه فالشقاء في الآخرة متحقق، نعوذ بالله جل وعلا من ناره وغضبه. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من أن يدركه الشقاء في بدنه وفي أهله وفي دنياه عموما، وكذلك الشقاء في آخرته. وكذلك تستعيذ بالله تعالى من سوء القضاء، وهنا تستعيذ بالله تعالى من سوء القضاء، وهو على محملين اثنين. سوء القضاء بالنسبة لك أنك حينما تقدم على شيء تسأل الله تعالى أن يوفقك للحكم العدلي وللقضاء الحسن وللأمر الرشيد، ذلك أن من الناس من سلب تفكيره وفهمه فهو يتخبط في الدنيا خبط عشواء، مرة يمنى ومرة يسرى، ولا يحصل شيئا من أمور الدنيا. ولذلك الإنسان يسأل الله تعالى ويستعيذ به من سوء القضاء، من سوء القضاء حينما يقدم على أمر، سواء في وظيفة أو في تجارة أو في الإقدام على زواج أو في أي مسألة من مسائل الدنيا، حتى فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للرشد وللصواب وللأمر الحق. وإن من الناس من تولى مثلا قضايا الناس لا سيما القضاة، فإنه ينبغي لهم بل يجب عليهم أن يسألوا الله جل وعلا دائما، وأن تكون الاستعاذة لهم ديمة في قضية حسن القضاء وفي قضية حسن الحكم بين الناس. وكذلك أنت يا عبد الله تسأل الله جل وعلا أن يوفقك للقضاء الحسن وللأمر الرشيد. وكذلك تسأل الله جل وعلا وتستعيذ به من سوء القضاء فيما قضاه الله جل وعلا لك، بمعنى المقضي لا الأمر والقدر الأول، فالقدر خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. أما فيما يتعلق بالأمور المقضية فتسأل الله وتستعيذ به من سوء القضاء. ولا شك أن الدعاء يرفع القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء. أرأيتم يا عباد الله حينما يستشعر المسلم هذه الاستعاذة يعيش مع ربه جل وعلا ويتصل به اتصالا عظيما، يدرك معاني أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى، وتستعيذ رابعا من شماتة الأعداء. قال بعض أهل العلم من ذوي التحقيق في ضبط معنى العدو: هو كل من فرح لمصيبتك وأغمه حسنتك. فإذا رأيت إنسانا أغمه وأحزنه ما أنت فيه من خير فهو عدو، سواء كان أصليا أم مسلما حاسدا، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا أفرحه مصيبتك فهذا هو العدو، سواء كان قريبا أم بعيدا. ولذلك تستعيذ بالله تعالى من شماتة الأعداء، وهم شماتة الأعداء فرحهم بما يصيبك من فقد ولد أو خسارة مال أو إخفاق في دراسة أو حادث معين، تستعيذ بالله تعالى من شماتتهم، فإن شماتة الأعداء موجعة للقلوب محزنة للنفوس. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بإغاظة الكافرين، وذلك في قضايا متعددة لأنها تفرح قلوب أهل الإيمان. ولذلك أهل الإيمان يتجلدون ويصبرون أمام المصائب وأمام الكوارث. لماذا؟ حتى يروا أعداءهم، حتى يروا أعداءهم صلابة إيمانهم حينما تتحطم عليها هذه الكوارث وتلك المصائب. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. هذه الاستعاذة أيها المؤمنون واحدة من عشرات الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستعيذوا بالله كثيرا، واستعيذوا بالله طويلا، واستعيذوا بالله جل وعلا في ليلكم ونهاركم وفي سركم وجهاركم، يقيكم الله جل وعلا الشرور والأحزان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد ويخلص إلى أن شريعة الإسلام جاءت بالدعوة إلى رفض الهموم والأحزان، وإلى الانطلاق في الفضاء الرحب من الأمل والفأل الذي جعله الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ولذلك حينما يستعيذ المسلم من الهموم والغموم ومن الأحزان والأتراح، إنما يريد أن يتخلص من قيد الشيطان لينطلق في هذا الفضاء الرحب من الإيمان والتعلق بالله جل وعلا. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فوجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال: ما الذي أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وغموم يا وديون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ولا يخفاكم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فينبغي على كل مسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله رب العالمين، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يستعيذ به من الهموم والغموم ومن الأحزان ومن غيرها مما يضيق صدر العبد المؤمن. ذلك أن الإيمان الذي تربع على عرش قلوب أهل الإيمان ينبغي ألا يكدره شيء من هذه الأحزان إلا فيما يخص الغضب لله رب العالمين، كما قال تعالى: وإنا لنعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. لكن الله جل وعلا أمره بأن يترك الأحزان والأتراح وبأن يسير وينطلق في الدعوة إلى الله جل وعلا. أمر نبيه بذلك في قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالله الله أيها المؤمنون، بكثرة الاستعاذة بالله جل وعلا فإنها طاردة للهموم والغموم ومحققة للتوحيد والإيمان بإذن الله جل وعلا. ومن استعاذ بالله تعالى أعاذه، ومن توكل عليه كفاه. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا والشيطان، وأن يدلنا على ما فيه فلاحنا ورشدنا، إنه خير مسؤول. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين. واحفظ اللهم هذا البلد، واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، واجعل اللهم التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.